بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، وقد توقفنا في اللقاء السابق عند بيان إحدى العبادات التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى كمثال لما هو مخصوص بالله تبارك وتعالى من الأعمال الظاهرة والباطنة. والعبادة التي وقفنا عليها هي عبادة الاستعاذة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ما الدليل على أن الاستعاذة عبادة؟ قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. الاستعاذة عبادة جليلة من العبادات القلبية التي بالقيام بها يدفع الله تبارك وتعالى من الشرور ما لا يخطر ببال العبد. وبسبب تركها لربما نزل بالإنسان من الشر وحل به من البلاء ما يشق عليه ويتعبه. فالاستعاذة طريق لدفع كثير من الشرور والسلام من العديد من الآفات والمصائب والبلايا والآلام. ولهذا نجد أن نصوص القرآن والسنة قد تكاثرت ببيان هذه العبادة من جهة فضلها ومن جهة حال الأنبياء والصالحين وغيرهم معها، ومن جهة أيضا صيغها وألفاظها، ومن جهة كذلك المواطن التي يؤتى بها، التي يشرع أو يسن للعبد أن يأتي بها عند دخول الخلاء والخروج منه، عند النوم كما في بعض الأذكار، في أذكار المساء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ونحو ذلك مما جاء بيانه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا تأملنا في كتاب الله تبارك وتعالى نجد أن هذا جليا في قيام الأنبياء بهذه العبادة. فها هو نوح عليه الصلاة والسلام يقول: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. ويوسف صلى الله عليه وسلم يقول: قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، فاستعاذ بالله تبارك وتعالى ولجأ إليه عندما دعي إلى الفاحشة. وهكذا من تأمل في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام يجد هذا ظاهرا. لنا أن نسأل بعد هذا: ما معنى الاستعاذة وما هو ضابطها؟ الاستعاذة المراد بها هنا الاستعاذة بالله تبارك وتعالى. ومعنى الاستعاذة بالله أي الالتجاء إلى الله عز وجل والاعتصام به جل وعلا والتحرز به سبحانه من كل من شر كل ذي شر، والتحرز به من شر كل ذي شر يعني من شر كل شيء فيه شر وفيه ضرر. فالمستعيذ بالله ملتجئ إلى الله، والمستعيذ بالله معتصم بالله جل وعلا، والمستعيذ بالله متحرز بالله سبحانه وتعالى. فهذه حقيقة المستعيذ بالله، حقيقته أنه طالب للنجاة من الله تبارك وتعالى وفار إلى الله جل وعلا من المكاره ومما يأتيه بالضرر، فيلجأ إلى الله سبحانه ويتحصن به ويطلب من الله جل وعلا أن يدفع عنه ذلكم الشيء الذي يخاف ضرره أو لحوق الأذى بسببه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما تكلم عن هذه العبادة الجليلة في بيان الاستعاذة، قال: أعوذ بالله معناه أستجير بالله، والمستعيذ يطلب منع المستعاذ منه أو رفعه، يعني الشيء الذي نستعيذ بالله جل وعلا منه لا يخلو من حالين: إما أن هذا الشيء الذي نستعيذ بالله تبارك وتعالى منه لم يأتي، فهنا ندفع ماذا؟ فهنا نطلب من الله جل وعلا أن يدفعه قبل أن ينزل. وإما أن يكون هذا الشيء قد نزل ووقع، فهنا نطلب من الله تبارك وتعالى أن يرفعه وأن يزيله. ولهذا قال رحمه الله: أعوذ بالله أستجير بالله، والمستعيذ يطلب منع المستعاذ منه أو رفعه. ومن هنا نصل أيضا إلى أن الاستعاذة لها أربعة أركان كما يقول بعض أهل العلم. الاستعاذة لها أربعة أركان وأسس. الأول مستعيذ، وهو العبد الملتجئ إلى الله عز وجل والمعتصم به. والثاني مستعاذ به، وهو الله جل وعلا. والثالث مستعاذ منه، وهو الشيء الذي يراد دفع شره أو رفع ضرره. والرابع صيغة الاستعاذة، صيغة الاستعاذة قد تكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو بغيرها مما جاءت به السنة: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق في أذكار الصباح والمساء، أو اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث عند دخول الخلاء، أقصد الحمام يعني أجلكم الله، أو عند النوم كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، أو بأمر معين. الاستعاذة بالله جل وعلا من أمر معين مثلا بقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. فيلجأ العبد ويعتصم بالله تبارك وتعالى من هذه الأمور. فهذه بعض صيغ الاستعاذة الواردة في السنة. طيب، ما هو الدليل على الاستعاذة؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. الآية من حيث الإجمال واضحة، فالله جل وعلا يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه العبادة أمرا مباشرا، ويقول له: قل أعوذ، أي ألتجئ وأعتصم وأستجير وألجأ. بمن؟ برب الناس، وهو الله جل وعلا، ملك الناس، إله الناس. فهذا واضح من جهة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام بهذه العبادة الجليلة. طيب، ما وجه الدلالة من الآية على أن الاستعاذة عبادة؟ السؤال يقول: ما الدليل على أن الاستعاذة عبادة؟ المؤلف جاء بهذه الآيات من سورة الناس، فما هو الدليل على أن الاستعاذة عبادة خاصة بالله تبارك وتعالى؟ لا يجوز للإنسان أن يصرفها لغير الله جل وعلا. الدليل الآية، لكن ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة نقول، أو وجه الاستشهاد أو طريقة الاستنباط من هذه الآية، يقال: أمر الله جل وعلا بالاستعاذة به، أمر الله جل وعلا المباشر بالاستعاذة به عز وجل. ولا شك أن أمره بها دليل على ماذا؟ على محبته تبارك وتعالى لهذه العبادة، وأن على العبد أن يقوم بها ويأتي بها ويحرص عليها، لأن من لجأ إلى الله تبارك وتعالى حماه، ومن استجار بالله تبارك وتعالى أجاره، ومن اعتصم بالله تبارك وتعالى حفظه، وصرف عنه كل مكروه، كل سوء، وكل شر. فالمستجير بالله والمستعيذ به تبارك وتعالى في خير وإلى خير. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى عبادة أخرى، وهي الاستغاثة، فقال: ما الدليل على أن الاستغاثة عبادة؟ قال قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الاستغاثة عبادة من العبادات، وهي جزء في الحقيقة من الدعاء، فالدعاء عبادة، ومن الدعاء الاستغاثة بالله عز وجل. فما معنى الاستغاثة؟ الاستغاثة أيها الأخوات، يقول أهل العلم، هي طلب الغوث، ومعناها سؤال الله تبارك وتعالى إزالة الشدة ورفع الكرب. يعني الاستغاثة تستعمل في أي موطن؟ تستعمل في مواطن الشدائد والكرب، فالاستغاثة هي سؤال الله عز وجل، وهذا دعاء. وقلنا أن الاستغاثة من الدعاء، فالاستغاثة طلب الغوث في من الله عز وجل في إزالة الشدة وفي رفع الكربة. وهذه الاستغاثة والعبادة العظيمة لها أثرها على العبد ولها عائدتها الطيبة النافعة المباركة. فالاستغاثة تجعل العبد في فزع إلى الله عز وجل وفي فرار إلى الله تبارك وتعالى وفي إقبال عليه عز وجل وفي انشراح صدر وزيادة إيمان. ما ظنكم بحال من يرفع يديه إلى الله عز وجل ويستغيث به ويلح على الله عز وجل في إزالة كربته وفي رفع شدته؟ تراه طيب النفس وإن كان هو في كربة ومطمئن القلب، لأنه يدعو رب العالمين سبحانه ويستغيث بالله تبارك وتعالى ويتضرع إلى من بيده كشف الكرب ورفع المصائب وإزالة الشدائد، وهو الله تبارك وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت عميس رضي الله عنها، قال لها: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ هذه شدة، الكرب من الشدائد. قال: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. في استغاثة بالله، وأن الإنسان ملجأه عند الكرب هو الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا الشعور يجعل المرء شديد التعلق بالله عز وجل وشديد الالتجاء إليه عز وجل، ويجعله كذلك صادقا في طلب ما عند الله جل وعلا. إذا كان هذا معنى الاستغاثة وهذا قدرها وفضلها، فما الدليل عليها؟ الدليل عليها ما ساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا في قوله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هذه الآية جاءت في سياق أحداث غزوة بدر، وبما أن ما وقع للصحابة رضي الله تعالى عنهم في تلكم الغزوة التي لا تخفاكم أحداثها، أقول بما أن ما وقع لهم كربة وشدة ونازل عظيمة، لجأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى الله عز وجل وسألوه سبحانه واستغاثوا به أن يدفع عنهم شر الكفار وأن يعينهم على رد كيدهم وأن ينصرهم عليهم. فأغاثهم الله تبارك وتعالى واستجاب لهم: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فاستغاثوا الله جل وعلا وطلبوا منه النصر والتأييد ورد كيد الأعداء، فجاءت الإجابة منه تبارك وتعالى: فاستجاب لكم. لما استغاث الصحابة رضي الله تعالى عنه بالله جل وعلا بصدق، أتتهم هذه العطية الربانية والهبة الإلهية فاستجاب لكم، وكان مما أمدهم به وأعانهم به على نصر الأعداء قوله: أني ممدهم بألف من الملائكة مردفين. بألف من الملائكة يردف بعضهم بعضا. وإذا رجعتم إلى تفاسير أهل العلم الموثوقة ستجدون بإذن الله عز وجل لطائف طيبة وكلاما نافعا عند هذه الآية من سورة الأنفال، فارجعوا إليه لعلكم بإذن الله عز وجل تستفيدون. طيب، إذا تبين لنا معنى الدليل على سبيل الإجمال يأتي السؤال: ما وجه الدلالة من هذه الآية على أن الاستغاثة عبادة؟ يعني كيف عرفنا من خلال هذه الآية على أن الاستغاثة خاصة بالله عز وجل وأنها عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى؟ وجه الدلالة نقول من عدة وجوه. الوجه الأول إثبات الاستغاثة بالله: إذ تستغيثون ربكم، فأثبت عز وجل أن الاستغاثة به سبحانه. إذ تستغيثون بمن؟ بالله وهو ربكم. الأمر الثاني كما قال أهل العلم ترتب الإجابة على الاستغاثة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فرتب عز وجل الاستغاثة الإجابة على الاستغاثة به سبحانه وتعالى، مما يدل على ماذا؟ على أن الله عز وجل يحب هذه العبادة ويرضاها من خلقه جل وعلا. والوجه الثالث إخبار الله تبارك وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقيامهم بهذه العبادة، وهذا فيه ثناء عليهم ومدح لهم على قيامهم بهذه العبادة. وهذا الإخبار منه عز وجل يدل على حبه تبارك وتعالى لهذه العبادة من هؤلاء الأخيار من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما يتعلق بوجه الدلالة من الآية. وقد نبه العلماء على أن الاستغاثة في النصوص تأتي على أقسام، القسم الأول استغاثة واجبة على العباد، وهي الاستغاثة بالله عز وجل. الاستغاثة بالله واجبة، لا خيار العبد فيها، وأنه لا يجوز أن تكون استغاثته إلا بالله سبحانه وتعالى. والقسم الثاني استغاثة بغير الله عز وجل، وهذه على قسمين. القسم الأول استغاثة محرمة، والقسم الثاني استغاثة مباحة. أما الاستغاثة المحرمة فتأتي على نوعين. النوع الأول الاستغاثة بالأموات والمقبورين ومن لا حياة له، فهذه استغاثة محرمة. والنوع الثاني من الاستغاثة المحرمة الاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، فلا يجوز الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، وإن كان هذا المخلوق حيا وإن كان موجودا. ولعل بهذا نصل إلى القسم المباح من أقسام الاستغاثة. فالاستغاثة بالمخلوق مباحة بضوابط. الضابط الأول أن يكون المستغاث به من المخلوقين حيا لا ميتا فاقدا للحياة. والضابط الثاني أن يكون المستغاث به حاضرا موجودا لا غائبا. والضابط الثالث أن يكون المستغاث به قادرا على ما يطلب منه، فهذه الضوابط لا بد منها. ولهذا أثبت الله عز وجل الاستغاثة التي من هذا القسم في كتابه بما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام مع الرجل القبطي، حيث قال الله تبارك وتعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فلا شك أن هذه استغاثة قادر عليها المخلوق هنا، وهو موسى صلى الله عليه وسلم قال فاستغاثه القبطي، أي استغاث بموسى، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فأجابه موسى صلى الله عليه وسلم وأغاث هذا الرجل. قال الله تبارك وتعالى فوكزه موسى فقضى عليه، وهكذا في أحوال المخلوقين وفي شأنه. فلو استغاث رجل على وشك غرق برجل قادر على السباحة وقادر على وله قدرة على الإنقاذ ونحو ذلك فلا بأس، أما لو كان المخلوق موجودا وغير قادر فلا يجوز في هذه الحالة. فلننتبه لمثل هذه الأقسام، وبهذا يعلم انحراف ما عليه كثير ممن يلجأ إلى القبور ويدعوها من دون الله تبارك وتعالى ويلجأ إليها في الشدائد، نسأل الله السلامة والعافية وغير ذلك. فلا بد من العناية بهذه العبادات التي أمرنا الله تبارك وتعالى، وأن نستعملها في المواضع التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها، لأن بعدم استعمالها الاستعمال الصحيح ينحرف العبد. والواجب على المرء أن يسير في طريقه إلى رب العالمين بحسب ما أمر به رب العالمين سبحانه وتعالى، كيفما أمر الله تبارك وتعالى يقوم العبد وينفذ ويأتي بالمطلوب، لأن الدين مبني على النص وليس على الرأي أو على الاستحسان. كلما رأى الإنسان شيئا راق له أو استحسنه أو رآه جميلا في نظره فيقوم ويتقرب إليه إلى الله عز وجل به، لا، الدين ليس مبنيا على هذا، وخصوصا في هذا الباب العظيم الذي هو أجل أبواب الدين وأعظمها، وهو توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته جل وعلا. فهذا مما على العبد أن يعتني به غاية العناية، لأنه لا سلامة له عند الله إلا بتحقيق هذا الأصل، وهو الإيمان بالله عز وجل وتوحيده سبحانه وتعالى التوحيد التام على حسب ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى عبادة أخرى من العبادات العملية، وهي عبادة الذبح لله عز وجل. فقال رحمه الله تعالى ما الدليل على أن الذبح عبادة؟ قال قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الذبح عبادة جليلة من العبادات العملية، المتعلقة بالأبدان عبادة بدنية، ولها أثرها العظيم في رقة قلب العبد وفي إحسانه الظن بالله تبارك وتعالى. وفي تضرعه إلى الله جل وعلا. والذبح معناه إزهاق روح البهيمة بإراقة دمها على صفة مخصوصة جاءت بها النصوص الشرعية. إزهاق روح البهيمة بإراقة دمها على صفة مخصوصة جاءت بها النصوص الشرعية. والبهيمة يراد بها بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، هذه تسمى ماذا؟ تسمى بهيمة، بهيمة الأنعام التي يشرع لنا أن نذبحها تقربا إلى الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يحب منا أن نذبح له وأن نتقرب إليه بإراقة الدماء، ونجد هذا جليا في النصوص الشرعية من خلال العديد من هذه العبادات الداخلة في الذبح والتقرب إليه بإراقة الدم. فمثلا سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد الأضحى أن نتقرب إليه بذبح الأضاحي، فالأضاحي ما يذبح من بهيمة الأنعام بسبب العيد في وقت الضحى، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي في المدينة 10 سنين، كان يضحي صلى الله عليه وسلم كل سنة، وأرشدنا عليه الصلاة والسلام في حال رزق الله عز وجل أو إنعام الله تبارك وتعالى على الإنسان بمولود جديد أن يذبح ما يسمى بالعقيقة، وقد أقى صلى الله عليه وسلم عن نفسه بعدما بعث عليه الصلاة والسلام، وفي الحج شرع لي من كان داخلا في نسك التمتع أو القران أن يذبح ما يسمى بالهدي، فهذه أمثلة فيها أمر الله تبارك وتعالى عباده بأن يتقرب إليه بأنواع الذبائح. ما هو الدليل على أن الذبح عبادة؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلين، أحدهما من كتاب الله عز وجل، والآخر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما دليل القرآن فقوله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الآية من سورة الأنعام، ومعناها إجمالا يقال فيها يأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن إعلانا عاما أن عبادته لله عز وجل من الصلاة والنسك ونحوه. قل إن صلاتي، وهي الصلاة بعمومها الفرض منها والنفل، قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي أي حياتي ومماتي لله رب العالمين. فالصلاة لله والذبح لله تبارك وتعالى. على العبد أن يخلص هذه الأعمال لله جل وعلا، وأن يصرفها له سبحانه دون غيره. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه هنا لله رب العالمين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، أي في ربوبيته عز وجل وفي إلوهيته وفي أسمائه وفي صفاته لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا معنى الآية من حيث الإجمال. فما هو وجه الدلالة من الآية أو الاستشهاد على أن الذبح عبادة لله عز وجل لا يجوز صرفها لغيره؟ وجه الدلالة من الآية واضح، وهو أمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يعلن أن نسكه لله عز وجل وحده دون غيره. قل إن صلاتي ونسكي، ثم قال لله رب العالمين في آخر، فهذا أمر منه جل وعلا أن يكون ذبح، أن يكون لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يكون هذا الذبح وهذا القربان لله عز وجل وحده دون غيره. كيف عرفنا أنه لله وحده دون غيره؟ عندما قال لله، وهذه اللام يعبر عنها العلماء أو يسمونها بلام الاستحقاق، فكأن الله عز وجل يبين أن المستحق لهذه العبادة والذي يذبح له وحده دون غيره هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. هذا دليل القرآن، فما دليل السنة؟ دليل السنة قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. وهذا الحديث جزء من حديث رواه الإمام مسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه، حيث قال رضي الله تعالى عنه حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. والمؤلف رحمه الله اكتفى بما يخص الموضوع وهو الذبح، فأتى بالشاهد وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. ومعنى الحديث واضح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في هذا الحديث الوعيد الذي يترتب على من يصرف هذه العبادة لغير الله عز وجل، وأن الذي يترتب عليها ويلحق فاعلها إذا ذبح لغير الله الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا هو اللعن. فاللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. ولعل بهذا تتبين لنا وجه الدلالة من هذا الحديث على أن الذبح من حقوق الله تبارك وتعالى الخالصة التي لا يجوز أن تصرف لغير الله عز وجل. فنقول في وجه الدلالة ترتيب اللعن على من صرف عبادة الذبح لغير الله، أو الوعيد الشديد وهو الطرد من رحمة الله على من ذبح لغير الله عز وجل. وفي ختام هذه العبادة يقال إن العلماء قد نبهوا على أن الذبح يأتي على أقسام. القسم الأول الذبح لله، وهو الذي يقصد به تعظيم الله عز وجل والتقرب إليه، فالذبح الذي يعد عبادة فيه ماذا؟ فيه قصد تعظيم المذبوح له، وفيه نية التقرب إلى هذا المذبوح على وجه التعظيم، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد النصوص ظاهرة في هذا في الأمر بالذبح لله جل وعلا: فصل لربك وانحر. قد أخبر عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك عند الإمام أحمد في الزهد من حديث سلمان بسند صحيح، وهذا الحديث من قول سلمان لكن له حكم الرفع كما بين العلماء، لأن مثله لا يقال من قبل الرأي. أنه مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد، أي لا يتجاوزه ولا يتعداه حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قال له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله، لكن العاقل قال الحديث فدخل النار. وقال الآخر قبل، قال ما كنت لمقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضرب عنقه فدخل الجنة. ولاحظوا هنا عندما قال هؤلاء عباد الأصنام قرب ولو ذبابا، دليل على ما في قلوبهم من تعظيم المذبوح له وقصد التقرب إليه ولو بشيء يسير. فلينتبه لهذا، فإن هذه العبادة كما تقدم عبادة جليلة. إذن هذا القسم الأول، الذبح لله تبارك وتعالى. القسم الثاني، الذبح لغير الله، وهذا يأتي على نوعين. النوع الأول محرم، والنوع الثاني مباح. أما المحرم فهو الذبح لغير الله على وجه التقرب والتعظيم لغير الله عز وجل كما تقدم قبل قليل. ومن كان كذلك فقد صرف هذه العبادة لغير الله ووقع في الشرك بالله جل وعلا. وأما القسم المباح من أقسام الذبح فهو الذي يراد به أو يقصد به مجرد الأكل أو إكرام الضيف، فهذا الذبح ليس فيه تعظيم لغير الله وليس فيه أيضا قصد التقرب لغير الله عز وجل، لكن لا بد من الذبح من ماذا؟ من التسمية عليه، لا بد أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى على هذا المذبوح وهو البهيمة. فهذا الاختصار ما يتعلق بهذه العبادة وهي الذبح، ولعلنا نقف قليلا ثم نعود إن شاء الله في الجلسة الثانية. فنسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهداية والرشاد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، جزاكم الله خيرا.